بداية نرحب بالضيف غالون حيدر فرادة الذي سوف يشارك بالأحاديث في هذه الليلة مباشرة بعد سماحة السيد، وبعدها إن شاء الله فقرة الجوانب ووجبة العشاء. سماحة السيد، هناك الكثير يتساءل في هذه الليلة عن بعض الأمور، وقد كتبنا بعض تلك الأمور وسوف نشرحها أو نسألك إياها حتى تشرحها إلى الأمور. متى كان بالتحديد المبعث النبوي؟ متى كان بالتحديد المبعث النبوي؟ وهل هو في 27 من شهر رجب كما يدعي البعض، أم كان في شهر رمضان؟ وما هو الفرق بينهما؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في بداية هذا اللقاء الحواري نبارك لكم وللأمة الإسلامية جمعاء هذه المناسبة العظيمة، مناسبة المبعث النبوي الشريف. وفي الإجابة عن التساؤل الذي تفضل به الأستاذ علي حول حقيقة ما يقال بأن في ليلة 27، يعني هذه المناسبة، البعض يعلن، نراه يعلن أن هذه المناسبة هي مناسبة الإسراء والمعراج أو المبعث النبوي مع الإسراء والمعراج. فكيف تم هذا الأمر؟ هل هنالك لبس؟ هل هنالك خطأ؟ هل هنالك حقيقة معينة لهذه الاجتماع، هذه المناسبة مع تلك المناسبة أم لا؟ طبعا إذا جئنا للتاريخ فإن العلماء والمؤرخين أجمعوا على أن 27 من رجب هو المبعث النبوي الشريف، البعثة، بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمت في 27 من رجب، وهذا متفق عليه. ولكن بخصوص الإسراء والمعراج هنالك آراء متعددة. البعض يقول بأن الإسراء والمعراج كان في شهر رمضان في 17 من 17 رمضان، بعضهم يقول لا، 21 من شهر رمضان المبارك. يعني هنالك اختلاف أيضا في داخل شهر رمضان. البعض يقول أنه في ليلة أو في شهر ربيع الأول، يعني الإسراء والمعراج تم في الربيع، في ربيع الأول. هنالك رأي منقول لعله عن العامة وليس عن الشيعة، وحتى عند العامة هذا رأي ضعيف، بأنه في 27 من رجب اللي هو الإسراء والمعراج. فهنا لعل البعض رأى أن يجمع بين هاتين المناسبتين في على اعتمادا على هذا القول أنه 27 من رجب أيضا هو الإسراء والمعراج، وبالتالي اجتمع. طبعا الاجتماع لا يعني اجتماع في نفس اليوم، لأن المبعث هو بداية بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة وبالرسالة، ولكن الإسراء والمعراج تم في أغلب الآراء بعد 12 سنة من المبعث النبوي الشريف بعد 12 سنة يعني قبل الهجرة. بعض يقول قبل الهجرة بستة أشهر صار الإسراء والمعراج. طبعا هناك في الإسراء والمعراج اختلافات كبيرة جدا، مو بس اختلاف التاريخ، أيضا اختلاف في خارطة رحلة الإسراء والمعراج. هنالك خارطة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهنا يمكن أن نجيب أيضا الآن في عرض الحديث عن هذه المسألة عن الشق الثاني من السؤال، وهو ما هو الفرق بين البعثة والإسراء والمعراج. في الإسراء والمعراج الخارطة التي أسري بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعرج به إلى السماء من قبل الله عز وجل خارطة مختلفة. أيضا هناك روايات، بعضهم يعني في روايات تقول أنه خرج، أنه أسري به من المسجد الحرام كما تنص الآية، سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فالإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومن المسجد الأقصى إلى السماء إلى العرش. هنالك روايات تقول لا، وهي الأقوى تقول أنه من بيته، وبالتحديد من بيت أم هانة. فمن هناك من البيت عرج به إلى المسجد الأقصى، ومن المسجد الأقصى إلى السماء. أيضا هنالك آراء أخرى تقول من البيت إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الكوفة، ومن مسجد الكوفة إلى السماء. رأي آخر من البيت إلى المسجد الأقصى، مو إلى المسجد الأقصى هذا المعروف الذي هو في القدس، وإنما إلى المسجد الأقصى في السماء الرابعة، البيت المعمور. البيت المعمور يسمى بالمسجد الأقصى، أنه أقصى شيء، أقصى مسجد موجود، فتعبد فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم انتقل إلى ظل العرش، وكان قاب قوسين أو أدنى من الله عز وجل، من رحمة الله عز وجل. طبعا أين هي الحقيقة الآن في الإسراء والمعراج؟ الإسراء والمعراج يبدو أنه تم أكثر من مرة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك اختلفت الرواية، إلا طبعا رواية التي روتها عائشة، قالت وبسببها طارت فتنة أن الرسول عرج به بروحه أو بجسده وروحه، فبعض من صدقها أو من التبس عليه الأمر قال بروحه، وكان موجود، هي كانت رؤية بالمنام وخلصنا، لا معجزة ولا هم يحزنون. ماذا قالت؟ قالت في ليلة الإسراء الذي أسري فيها بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم أفقد شخص رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا مردود عليه أصلا في هذه الليلة التي أنت ذكرتيها، ما كان المبيت عندك. ثانيا مو بس ما كان المبيت عندها، أصلا لم تذهب إلى بيت رسول الله بعدها، كانت غير بالغة. نعم على حسب قولهم، طبعا هذا الكلام على حسب قولهم أنه كان عاقد عليها، ثم انتقلت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وآله في السنة الثانية للهجرة، يعني في المدينة. وجهي في انتبهنا مكة قوية، ثانيا أنه في بيت أمها أنا مو عندش، حتى لو كنت انت جيتي. فعلى ذلك قالوا أنها بالروح، لأن قالت هذه الكلمة، وبعضهم قال بالروح لا بالجسد، لأنه أعمل القوانين الفيزيائية المادية على قدرة الله عز وجل، فهذا خطأ كبير. خطأ الفلاسفة عادة هنا أنهم يعملون العقل في فعل الله عز وجل. فالله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذه يمكن أيضا أن نستفيد منها أنه إحنا وليس كمثله شيء. نستفيد منها أنه القوانين العقلية والمادية مغايرة. عندما الله عز وجل قال أنهم يقولون أنه لا يمكن لجسم مادي أن يذهب بهذه السرعة إلى المسجد الأقصى ثم إلى السماء ويأتي في نفس الليلة وفي يعني وقت محدود وبسيط جدا، لا يمكن ذلك، لا يستوعبه العقل، أو يحترق المفترض هذا الجسم لأنه السرعة هذه تحرق هذا الجسم ويفنى. الآن عندما قال الله عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما، طبعا هذا مو الله عز وجل جاب غطاء على النبي إبراهيم ووضعه، خاطب النار التي تحرق، أنت توضع إيدك في النار، أي واحد يوضع إيده في النار النار تحترق. زين، وهذا قانون عام. الله عز وجل خاطب النار قال كوني بردا، الله عز وجل وضع القانون وهو الذي الأقدر على تغيير هذا القانون. الفرق بين البعثة والإسراء والمعراج، ولعل طبعا بعض من وضع هذه الليلة يعني أشرك الإسراء والمعراج مع الاحتفال بالمبعث الشريف، لعل السبب أيضا ممكن يكون سبب مقبول، لأن المبعث هو احتفال وإحياء لمناسبة انطلاقة الإسلام الأولى ونزول الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتبليغه بالرسالة، بداية التبليغ والبداية العملية لإيصال الرسالة إلى الناس، أو بداية النبوة أيضا نعتبر النبوة الظاهرية طبعا. فمن المناسب أن يكون الإسراء والمعراج، لأنه من أكبر مصادق الإعجازات التي تمت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كدليل على نبوته ومصداق على نبوته، هذه الحادثة الإسراء والمعراج، فبالمناسب أن الواحد يذكرها، ولكنها ليست في هذه الليلة. فالفرق واضح بأن الإسراء والمعراج هي إحدى المعجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمبعث الشريف النبوي الشريف هو بداية انطلاق الإسلام ونزول الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
سماحة السيد، هل من الممكن أن يتخذ المسلمون من المبعث النبوي بداية انطلاقة جديدة برقيهم ونخبتهم، ولماذا؟
أحسن، يعني ارتباط المبعث النبوي الشريف بالنهضة، هذا طبعا كلام سابق لتوضيح المبعث النبوي الشريف في يعني قبل هذا الكلام، إن لم يكن هناك سؤال عن المبعث وقصة المبعث حتى نعرف كيف يمكن. إذا نحن نقدم هذا السؤال، يعني السؤال إذا كان فيه عن حقيقة البعثة حتى نتكلم عن النهضة في موضع. شنو هو السؤال؟
كيف كان السؤال؟ كيف كان حدث البعثة النبوية وما هي قصتها؟
أحسن. نقدم هذا السؤال على اعتبار أنه توضيح للبعثة. ما هو الحدث الذي حدث في هذه المناسبة 27 من رجب الصفل المبعث. بعد أن كان المسلمون أو كان بعد أن كان العرب في شتات، كان قسم منهم يترقب ظهور نبي، خصوصا الذين ارتبطوا بالكتب السماوية مثل اليهود والنصارى. بعضهم الذين كان عندهم معرفة بالنجوم وما شابه ذلك أيضا كانوا يترقبون حدث كبير. وهنالك أيضا كما ينقل بعض الباحثين كان يعني وصل بالعرب الحال إلى أن هناك أشخاص كثيرين أخذوا يتساءلون أين المخرج، أين المنقذ. أخذوا الناس يبحثون عن هذا المنقذ ويفكرون فيه. في هذه الفترة العرب عيونها على شخص واحد متصف بالكمال الذي لا يستطيع أحد من الناس أن يتكلم عنه بسلبية واحدة. سلبيات متفشية في المجتمع، لكن شخصية واحدة لا أحد يستطيع أن يتكلم عنها منذ ولادته، وهم يرون البركات والآثار. ثم قصة زواجه من السيدة خديجة سلام الله عليها، وكان عمره 25 سنة، والبركات التي جاءت السيدة خديجة في التجارة أيضا، وفي رحلات التجارة التي كان يذهب إليها كان الرهبان ينظرون إلى السحاب كيف كانت تظلل هذا الركب الذي كان يسير، فينبئونهم بأن هذا الفتى له شأن عظيم، لأن هذا الشاب له شأن عظيم، فهو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك في هذه الأثناء كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يذهب إلى غاحرة ويتعبد هناك، ويتعبد على ملة إبراهيم، فكان يتصل بالله عز وجل، يؤمن بالله، يؤمن بالتوحيد. طبعا في عقيدتنا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما هو ثابت عن أهل البيت، أن الرسول وأهل البيت جميعهم خلقوا أو خلقت أنوارهم قبل الخلق بألفي عام، فهم مخلوقون من تلك الفترة، والله يعلم، الله عز وجل يعلم بمقامهم لما ثبت من مقامهم في عالم الذر. هذا في كلام طويل، نحن نتكلم الآن عن النبوة الظاهرية. وهو في أثناء تعبده صلى الله عليه وآله وسلم هبط عليه جبرائيل، فشعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحدث غريب. هنالك نور نزل، هنالك شيء حدث، فخاطبه جبرائيل فقاله اقرأ يا محمد. فقال ماذا أقرأ ماذا أقرأ؟ فقاله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبلغ بالرسالة وبأنه نبي مرسل إلى هذه الأمة بل إلى العالمين، وهو خاتم الأنبياء والرسل ولا نبي بعده. ثم جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا باختصار لأن هناك بعض الروايات تذكر نزول الملائكة بأشكال وعلى كرسي من زبرجد ومن اللؤلؤ وما شابه ذلك. هنا باختصار ثم ذهب إلى البيت وكانت هناك خديجة سلام الله عليها واستقبلته فسألته ما بك يا محمد؟ رأت منه تغير إحساس بثقل النبوة وبالاتصال الأعظم بالله عز وجل. كان يتصل بالله عز وجل ولكن هنا كما يقول الإمام العسكري في عندما نزل الوحي أول مرة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسع الله قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورفع شأنه ومقامه وما شابه ذلك من المواصفات. يعني هنالك تغير كبير حصل. فكان في حال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من هذا القرب مع الله عز وجل كان روعه مشتدا أو يعني متحركا. سألته السيدة خديجة ما بالك يا محمد؟ فقال قال لها الخبر نزل عليه جبرائيل فقال لها قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت له طالما عرفت ذلك سلام الله على خديجة. طبعا سيدة خديجة من المعصومين معصومة قيل عصمة صغرى وقيل لا كما هي آسيا وأيضا الزهراء سلام الله عليه. فقالت له طالما عرفت ذلك فتشهدت الشهادتين. ثم بعد ذلك كان هنالك أو جاء الإمام علي سلام الله عليه وكان فتى صغير عرف بالحدث فأيضا تشهد الشهادتين. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكما على بعض الآراء تدثر بدثار غطاء فجاء الوحي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكذب. فقال الله أكبر الله أكبر فبدأ بالدعوة إلى الناس. هنا في الحدث يعني هنالك بعض المقولات مثلا بعض العامة والبعض مع الأسف يتأثر بهذه المقولات أنهم ينقلون الحدث مجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى البيت وهو مرتعب خائف ومتشكك وهذا الدثار ومتدثر لأنه خائف من الحدث. بعضهم قال خاف من كلام الناس أيضا يعني سمع ردات الفعل فارتعب. فجاء الوحي يا أيها المدثر قم أو يا أيها المزمل أيضا يعني الآيتين يذكروها ويخلطون بينهما. فهذه شبهة كبيرة واقعا. طبعا القول في يا أيها المدثر هو قول بسيط هناك أقوال عديدة ولكن لأن الله عز وجل حتى يبين قرب الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وآله يتلطف معه بالحديث يخاطبه بالأشياء العادية الشخصية كان واقعه متدثر. وأيضا المدثر يعني تعني المتدثر بدثار النبوة المتحمل لأعضاء النبوة هذا أيضا معنى من المعاني التي تذكر وليس أنه خائف أن الأمر هو لا يخاف من الناس، لأن تاريخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثابت قوة شخصيته. وأيضا عندما أمر الناس، وحتى في قضية الإسراء والمعراج، أمهان تقول للرسول لا تخبر، لا تحدث به الناس، خلاص اشكت ما يخالف، يعني أنا أصدق، بس أنت لا تقول للناس. خافت من ردة الفعل، قال والله لو أخبر الناس، وطلع أصبره. في رواية أنه التقى بي أبي لهب، وقال له، قال تقول للناس، جمع الناس تقول لهم هذه القصة، قال جمع الناس وأقول لهم، وجمع الناس وقال لهم أنه أسري بي، وسألوا أسئلة وكذا، وشنو مواصفات وشنو شفت في الرحلة، وقال لهم رحلات اللي كانت عادة تروح تجي مكة، قال لهم عنها تفصيلا، وين كانوا جالسين في أي منطقة وعلى أي بعد، وصف لهم المسجد الأقصى، حتى أنهم سألوا سؤال كم بوابة في العالم، ويبدو أنه النبي صلى الله عليه وسلم ذهب هناك للصلاة، لعله لم يكن ملتفتا أو ما كانت هذه مهمته، يعني أنه يعد الأبواب. فنزل جبرائيل فكشف له، قاله يا محمد انظر، فنظر وعد الأبواب وقال له. كان عنده ثقة بالله، وكان عنده ثقة بنفسه، لأنه متصل بالله عز وجل، فلم يكن مترددا. هذه تشكيكات في النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ قصة المبعث فيها هذه الأمور. ثانيا، النبي ما كان، يعني هذه تنبئ عن أنه أيضا مشكك حتى في نبوته وفي حقيقة ما جرى له، هذه مسألة وهذه صعبة، يعني حتى في كلامهم اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني قالوا هكذا، ما أنا بقارئ، يعني أنا أصلا ما أعرف أقرأ. إنزين، في روايات أهل البيت وما أقرأ، يعني سؤال، ما الذي أقرأ؟ أخبرني حتى أقرأ. هم يقولون لا، قال أنه أنا لا أعرف القراءة. وحتى على فرض أنه قال ما أنا بقارئ، يعني لا تنزل علي صحيفة فأقرأ منها، لأنه أنا لم أقرأ سابقا، مو أنا لا أعرف القراءة، فهذه تنفي فعل القراءة ولا تنفي القدرة على القراءة. الفرق بين الأمرين، هذا في بحث طويل. والإمام الصادق سلام الله عليه يرد عليهم ويقول كذبوا والله، قد كان يتحدث ب ما أدري يعني 200 لسانا وما شابه ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف، ولكن هو مأمور، كما أنه لا يقول الشعر، محرم عليه الشعر، يعني النبي خصوصيات، كذلك الله عز وجل جعله من البداية حتى لا يشتبهون، يقول أن هذا القرآن نقله من هنا أو من هنا. ومن الدلالات على أن النبي كان واثقا وثوقا كثيرا في النبوة، أنه في الرواية تقول ما مر، بعد أن نزل من غار حراء، ما مر على شجر أو أي شيء من الجمادات إلا وشهده بالنبوة بلسان فصيح. كان عنده ثقة وإيمان ويقين واضح. فهذه هي قصة، باختصار قصة المبعث النبوي الشريف.
وكيف نستفيد، وكيف نستفيد من إحياء المناسبة؟
الاستفادة، أنتم ذكرتم من فترة عن النهضة، ارتباط المبعث بالنهضة، احنا نجمع بين السؤالين حتى نعرف كيف يؤثر المبعث الشريف في الأمة. لابد أن ننظر، أو كيف أثر في الأمة، لابد أن ننظر إلى الواقع العرب قبل الإسلام، قبل البعثة. واقع العرب كان باختصار كان في مجموعة سلبيات كبيرة جدا، يعني من ضمنها مثلا العادات السيئة التي كانت موجودة. هذه العادات مثل وعد البنات، مثل التشريع، يعني التمايز الطبقي، الغش، يعني أيضا تسلط مجموعة من الأشخاص على الأمة، على الناس. هذا جزء منها تشريعات كانت موجودة ما أنزل الله بها، تشريعات عشوائية، يعني كانوا يحرمون بعض اللحوم على أسس غريبة، يعني بعض الأشياء يخلونها إلى فيها لبن وفيها فائدة، يخلونها إلى بعض الأصنام فلا يلمسونها ولا يستفيدون منها. بعض النوق مثلا، الناقة إذا أنجبت ناقة أنثى ثم سنتها بناقة أنثى أيضا، هاي بعدين خلوها على التقاعد، لا تستخدم ولا كذا وتترك. وهناك مجموعة من القوانين التي جاء الإسلام واقعا وجاءت البعثة وقال، يعني شرعت، كانت التشريعات في البعثة على أساس أنه الله عز وجل حرم الخبائث وأحل الطيبات، يعني هنالك ميزة، هنالك فرق، والطيبات والخبائث الله عز وجل أعلم بها من البشر، مو ما يحددون على بشكل عشوائي وكيفهم، فهذا فرق كبير. أيضا تنظيمهم في التنظيمات الاجتماعية التي كانت موجودة تعزز الطبقية، تعزز العصبيات، تعزز جشع مجموعة من المتحكمين على الأمة وتسلطهم، تشبع هذا الجشع. هذه القوانين مثلا كان معروف، يعني من أيام النبي إبراهيم كان معروف في الحج، كانوا يحجون ويعتبرون الحرم محدد، أيضا معروف الحرم يشمل العرفات وأيضا منى المشعر الحرام. زين، فالمشعر الحرام وعرفات والحرم بيت الحرام نفسه، كل هذه منطقة تعتبر حرم. جاءوا قالوا لا، احنا سكنت الحرم نحدد فقط، يعني ألغوا المشعر الحرام وعرفات من الأهمية، قالوا بس هذا هو المهم. ثم شرعوا على الحجاج اللي يجون من الخارج تشريعات متعددة، من هي التشريعات؟ مثلا انه اللي يجي لا يجيب معه أكل، لازم يشتري ويأخذ أكل من داخل، ممنوع يجيب معه أكل. تجي تلبس من لباسهم، لباسهم شلون الآن؟ لعله شراء، ولا ما يشتري، او هذا يطوف عريان. زين، حتى النساء انها تغطى في جزء معين وايضا تطوف هكذا، والا يلتزم بالقوانين. وفرقوا بين من يسكن هنا ومن لا يسكن هنا، ما شاء القوانين ما انزل الله بها من سلطان. الاسلام جاء، البعثة هي مجيء الاسلام، مجيء نور الدين الذي أسس وشرع لهذه الأمة قوانينها في كل صغيرة وكبيرة. فيمكن الحديث عن النهضة فيما بعد حول الاستفادة، الاستفادة من المبعث، يعني نحن لابد أن نتذكر هذه النعمة، كيف كانوا هؤلاء وكيف كان الواقع الذي نقله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في الحقيقة نعمة كبرى وعظيمة، فيحتاج الإنسان أن يشكر ربه على هذه النعمة، نعمة الرسالة، نعمة الدين، يعني الله اصطفى لكم الدين، اختار لنا هذا الدين لأنه الأفضل. فبالتالي إحياء هذه الذكرى بهذا الأمر، يعني نذكر هذه النعمة بذكران النعمة، يعني هذه النعمة العظيمة تهون إذا كان واحد عنده مصيبات، إذا كان واحد عنده أزمات، إذا واحد عنده شيء يتذمر فيه في حياته، يتذكر هذه النعم الكبرى شوية، ترجع له الثقة، يكون في حالة إيجابية. أيضا لابد أن نستذكر يعني النقاط المضيئة، وكل النقاط في الدين هي مضيئة للدين، نستذكرها، نقرأ عن حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا عن من هم امتداد للنبي وهم أهل البيت سلام الله عليهم، حتى نستفيد منهم استفادات كبيرة. فهذه المناسبات هي ما هي إلا برنامج تربوي إضافي إلى الإنسان. يعني هناك برامج تربوية كثيرة، العبادات والأدعية وما شابه ذلك، هذه المناسبات أيضا هي برامج تربوية وبرامج معرفية أيضا، زودنا بالمعرفة وأيضا تربينا وتربي وتثقل سلوكنا.
صباح الخير. هل هناك اهتمام عند أئمة أهل البيت بالمبعث النبوي، وما هو ملامح ذلك الاهتمام؟
لا شك هي مناسبة عظيمة، وأهل البيت يهتمون بالدين وبكل ما يتصل بالدين صغير كان أو كبير. أحيانا الاهتمامات، إذا أردنا نتكلم عن اهتمام أهل البيت بشيء، الاهتمام أحيانا يكون مباشر، مباشر أنا أهتم بهذا الشيء باسمه. أحيانا الاهتمام يكون عام، زين عام يعني توجيه عام، لما أهل البيت يوجهونا مثلا للصدقة، عموم الصدقة هذا اهتمام عام. أحيانا الصدقة في ليلة مثلا القدر يأكدون على خصوص هذه الصدقة، أحيانا بشكل عام، أحيانا الإنفاق، إنفاق إنفاق أحيانا يجيب يعني له أوجه متعددة، إنسان ينفق من ماله في سبيل الخير، شاف واحد سيارة متعطلة راح ساعده أنفق من ماله، هذا إنفاق. مؤمنين مولاد محتاج مؤمنين أطعمهم، هذا أيضا إنفاق، وإن كان هنالك أيضا بهذه التسميات. فاهتمام أهل البيت بالمبعث النبوي الشريف له عدة صور وأوجه، منها هو أساس الاهتمام بالدين، يعني مجيء الدين، نقطة التحول، لأن المبعث هو ماذا؟ هو نقطة التحول من الظلمات إلى النور، من الضلال إلى الهدى. فترى أهل البيت يتكلمون دائما في أقوالهم وفي أفعالهم وفي أدعيتهم عن هذه النقلة، أنهم يشكرون الله عز وجل على الهداية. فأنت عندما تشكر الله عز وجل على الهداية فأنت تنظر إلى ذلك اليوم الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل ويذكرونه أحيانا كما قالت الزهراء سلام الله عليها: وأنقذكم الله بأبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فتذكرهم بهذه اللحظة، مبعث لحظة التحول، هذا تذكرهم به. وهكذا أيضا لو جينا إلى مقولات الإمام علي سلام الله عليه في نهج البلاغة وصفة للنبي وما شابه ذلك، هذا يعني صفة المبعث كله موجود، هذا نحو من الأنحاء، أنهم يهتمون بها بالمبعث كتحول من الضلال إلى الهدى ومن الظلمة إلى النور. اهتمام آخر من اهتمامات أهل البيت في المبعث النبوي الشريف هو اهتمامهم بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كشخصية، وذكر مواصفاتها وأخلاقها ومناقبها وما شابه ذلك، كان خلقه القرآن والمواصفات الكثيرة التي يذكرها أهل البيت سلام الله عليهم، هذه أيضا تعزز موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونعمة البعثة. جانب ثالث من اهتمام النبي أهل البيت سلام الله عليهم بهذه المناسبة مناسبة البعثة هو حكايتهم لقصة المطعم. يعني يحكون حكوا إلى الناس ماذا جرى. أحيانا نحن عندنا التاريخ يعني مع الأسف الشديد طبعا أغلب التاريخ كتبه مؤرخون متصفين بالسلطة فحرفوا فيه الكثير، هناك شذرات من هنا وهناك، يعني الحقائق تبين، بعض الأشياء الواضحة لم يستطيعوا تحريفها ولكنهم عملوا على تحريف الكثير منها. أهل البيت سلام الله عليهم ذكروا مجموعة من الحقائق التاريخية كروايات ذكروها إلى أصحابهم إلى الناس. فقصة المبعث النبوي الشريف ذكره أهل البيت سلام الله عليه كما هو عن الإمام العسكري سلام الله عليه عندما ذكر، وذكر تفاصيل جميلة أيضا، يعني ذكر أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان يتعبد وكيف نزول جبرائيل عليه ثم نزول مجموعة من الملائكة، مجموعة من الملائكة التي كانت ترافقه وهو ينزل من الجبل. هذا الإمام العسكري كان يذكر، فهذا أيضا اهتمام من الاهتمامات أنهم يذكرون قصة المبعث إلى الناس. من ضمن الاهتمامات اهتمام أهل البيت في المبعث أيضا هو ذكر الفضائل. يعني أهل البيت ذكروا فضائل لهذا اليوم، هذا يعني ذكر فضائل هذا اليوم، هذا من قبيل إحياء هذا اليوم، نذكركم ترى بأن هذا اليوم عظيم، وهذا نوع من الاهتمام، بل هو أكبر الاهتمام. ذكروا فضائله، يعني على سبيل المثال الإمام الجواد سلام الله عليه يقول إن في رجب ليلة هي خير للناس مما طلعت عليه الشمس، وهي ليلة 27 من رجب، ليلة 27 منهم من رجب، يقول نبئ فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في صبيحتها، وأن للعامل فيها من شيعتنا مثل أجر عمل 60 سنة. هذا الإمام الجواد سلام الله عليه يقول، يعني هذه الليلة بالفعل عظيمة، هذا الليلة وأيضا يوم غد. وأيضا هنالك دعاء للإمام الكاظم يذكر اللهم بارك لنا في يومنا هذا الذي فضلته إلى آخر الدعاء. فاهتمام هذا نوع آخر من اهتمام أهل البيت سلام الله عليهم بالمبعث النبوي الشريف. هكذا كان أهل البيت يهتمون بهذه المناسبة الشريفة.
آخر سؤال، ما هي الأعمال المستحبة في ليلة المبعث النبوي؟
لقد ذكروا العلماء، لقد ذكر العلماء مجموعة من المستحبات في هذه الليلة، ليلة 27 من رجب، منها الغسل، واحد يغتسل بهذه النية، أنه أغتسل غسل ليلة 27 من رجب قربة من الله تعالى. أيضا الصيام، وقد ورد عن أهل البيت أن الذي يصوم في يوم 27 له أجر 70 سنة، يعني كمن صام 70 سنة اللي يصوم باكر غدا إن شاء الله له يوم 27 من رجب، وهذا وارد ورود قوي. أيضا الإكثار من المستحبات، الإكثار من الصلاة على محمد وآل محمد. ومن المستحبات أيضا الصلاة. الصلاة وردت بعدة صور، هي يعني اتفاق أنها 12 ركعة، ولكن هنالك صورة بأنها 12 ركعة كل ركعة منها بالحمد وسورة ياسين، هذه أطول واحدة فيهم. هنالك صلاة وردت 12 ركعة نفس الشيء بالحمد وأي سورة من السور. وهنالك أيضا صلاة أيضا 12 ركعة بالحمد وأي سورة من المفصل من القرآن الكريم. مفصل من القرآن الكريم يعني من الجزء الذي فيه سورة النبي، سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر القرآن، إلى آخر سورة القصار، هذا تسمى المفصل من القرآن. فأي آية أو أي سورة من هذه السور في القرآن الكريم، وهنالك دعاء بعد هذه الصلاة وبعض الأذكار. أيضا من المستحبات هنالك دعاء عن الإمام وارد عن الإمام الكاظم سلام الله عليه. وأيضا من المستحبات ذكروا زيارة أمير المؤمنين سلام الله على الإمام علي. طبعا العلماء قالوا يعني أن زيارة أمير المؤمنين سلام الله عليه هذا يعني وجدوا أن بعض علماء الشيعة يقول أنه يستحب أن يزار أمير المؤمنين سلام الله عليه بهذه الزيارة في ليلة 27 من رجب، لم ينسبها إلى إمام، يعني هي مو واردة كرواية وإنما نقل من أحد العلماء، وهي تقرأ إن شاء الله رجاء للثواب. وكذلك الغسل، الغسل هو منقول استحباب عن علماء، علماء عن علماء يعني هكذا، ولم تنقل ولم تنسب هذه الرواية عن معصوم، ولكن أيضا واحد يغتسل الغسل رجاء للثواب. ونسأل الله تعالى كما قال الأستاذ علي أن هذا آخر سؤال، نسأل الله تعالى أن يجعل من هذه المناسبة العظيمة، مناسبة مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن يجعلها مناسبة فيها ينزل الله فيها البركات على شيعته، على شيعة علي، وأن يزيح عنهم الظلم، وأن ينصرهم على من ظلمهم، وأن يفرج عن المعتقلين، وأن يعيد المهجرين والمهاجرين، وأن ينتقم لنا ولكل مظلوم ممن ظلمه، وأن يسعدنا وينجحنا بالنبي صلى الله عليه وآله، وبالدين الذي بعثه الله عز وجل من خلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وآله الطاهرين.